قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا حديث انتقده الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى على بعض رواته، ومن الأحاديث القليلة التي ينتقد فيها الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى المتون، فأكثر انتقادات الإمام الدارقطني إنما هي متعلقة بالأسانيد، يعل الموصول بالمرسل أو بالمنقطع، ويعل المرفوع بالموقوف. هذه أكثر الإعلالات التي تقدم ذكرها عن الدارقطني رحمه الله تعالى. أما النظر في المتون ومخالفاتها لبعضها، فنعم قد أورد الدارقطني رحمه الله تعالى عدة أحاديث معلا متونها، لكن لم ينصب على هذا جهده الأكبر. تقدم أحاديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وأن الصواب فيه ما أذن الله لنبي ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. فانتقد المتن الأول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وصوب المتن الثاني الذي هو ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. فكذا هنا أيضا انتقد شيئا من المتن، انتقد جزءا من المتن، وكما أسلفت فأكثر انتقاداته إنما هي متعلقة بالأسانيد. هذا الانتقاد في المتن غير مؤثر في النهاية في الأحكام الفقهية الأصلية، ليس مؤثرا على أركان الوضوء، إنما قد يستفاد منه في معرفة شيء من الترتيب المتعلق بأعمال الوضوء. الحديث شهير جدا من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين، هذا المشهور. في بعض الروايات قدم أنا فيه أن النبي غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ثم مضمض واستنشق ومسح برأسه وغسل الرجلين إلى الكعبين، فهذا الحديث مستند للقائلين بعدم الترتيب في الوضوء، ولا يسلم لهم الاستدلال بهذا حتى على فرض ثبوته، ذلك لأن تأخير المضمضة والاستنشاق لا يؤثر على أركان الوضوء، وكلامهم في الترتيب إنما متعلق بالأركان ليس بالسنن. فالذين استدلوا بهذا الحديث على عدم الترتيب في أركان الوضوء بغض النظر عن سلامة رأيهم في النهاية من عدمه، لا يسلم لهم الاستدلال لأنه تقديم وتأخير في بعض السنن التي لا تعلق لها بالأركان. فأعيد مركزا، الحديث حديث عثمان رضي الله عنه متعلق بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر الرواة على روايته بلفظ مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم غسل الرجلين إلى الكعبين. هكذا رواه الأكثرون. وتفرد راوي من بين الرواة بلفظة غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثم مضمض واستنشق ثم مسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين. فهذه اللفظة إن حررت أنت إسنادها استقلالا ستجدها صحيحة، صحيحة الإسناد، فإنها من طريق محمد بن عبد الله بن نمير أو عبد الله بن نمير عفوا عن إسرائيل، عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستجد السند هذا ابن نمير عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستجد السند صحيحا. ولكن كما هو معلوم ومقرر فإن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علله، الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علله، فلذلك لابد من جمع طرق الحديث للوقوف على ما به من علل، والله أعلم. أقول بالله التوفيق إن المدار كما ترون على أبي وائل شقيق بن سلمة، وأبو وائل ثقة لا مطعن فيه وهو مخضرم، فمن ثم أيضا لا مطعن فيه في غالب الأحوال في روايته عن عثمان، لأنه من المخضرمين، والمخضرمون أدركوا الجاهلية والإسلام، إلا أنهم لم يروا النبي مؤمنين به، فعلى غالب الأحوال حديثهم يقل جدا فيه الانقطاع. وأبو وائل معروف بالرواية عن عثمان أيضا رضي الله عنه. فأبو وائل رواه عنه راويان، عبده ابن أبي لبابة وعامر ابن شقيق. أما عبده فلم يختلف عليه في أن المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، عبدة لم يختلف عليه في ذلك. والذي اختلف عليه هو عامر بن شقيق عن إسرائيل. عامر بن شقيق، لا أقول عامر بن شقيق، عامر روى عنه إسرائيل، ودب الخلاف على إسرائيل مجموعة الأسبات، الذين منهم وكيع ابن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وأبو غسان ومن ويحيى بن آدم، أربعتهم ثقات رووه عن إسرائيل عن عامر بن شقيق كرواية عبدة بتقديم المضمضة والاستنشاق. وراو وهو ابن نمير خالف عن إسرائيل، خالف الجماعة، فرواه عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه واليدين إلى المرفقين. فحكمنا بما حكم به أئمتنا من أهل العلم من أن ابن نمير وهم في هذا الحديث في ذكر تأخير المضمضة والاستنشاق عن غسل اليدين، عن غسل الوجه واليدين إلى المرفقين. فحكم العلماء بتوهيم عبد الله بن نمير عن إسرائيل، وابن نمير اثنان، محمد بن عبد الله بن نمير شيخ مسلم، وأبوه عبد الله بن نمير شيخ شيخ مسلم. فإذا قال مسلم حدثنا ابن نمير فهو الولد، إذا قال شيخ شيخ مسلم، إذا قال عفوا شيخ مسلم حدثنا ابن نمير فهو الأب عبد الله ابن نمير. وابن نمير هذا كثيرا ما ينفرد بألفاظ لم يوافق عليها من غيره، وأذكر من هذه الألفاظ لفظة في حديث الشغار. في حديث الشغار فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ليس بينهما صداق. هذا رأي الجمهور، هذا رأي الجمهور. لكن من الذي فسر الشغار؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا أدري تفسير الشغار من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أم من قول عبد الله بن عمر، أم من قول نافع، أم من قول مالك. فكثيرون من أهل العلم يقولون إن تفسير الشغار ليس بثابت عن رسول الله في هذا الخبر، لكن عبد الله بن نمير روى تفسير الشغار مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن غير تقييد، أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، ولم يذكر بينهما صداق أو ليس بينهما صداق على ما أذكر في روايته. فالشاهد أن هناك بعض الرواة كثيرا ما يؤثر عنهم الخلاف لغيرهم فيتحفظ على روايتهم في هذا الصدد، والله أعلم. منهم ابن نمير كما سمعتم، وبالله تعالى التوفيق. هذا حاصل القول في هذا الحديث. فتبين أن رواية من روى الحديث بلفظ توضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثم مضمض واستنشق ثم مسح برأسه ثم غسل الرجلين إلى الكعبين وهم من الراوي وهو عبد الله ابن نمير، خالفه الأكثرون في روايتهم له عن إسرائيل ابن يونس كما عن إسرائيل نعم ابن يونس كما رأيتم. إذا كان لأحد سؤال أو فائدة فليتفضل. تفضل. أخوكم يقول إن عامر بن شقيق ضعيف، فلماذا حمل الدارقطني لهم لابن نمير ولم يحمله لعامر بن شقيق؟ لأن ساحة عامر بن شقيق برئت برواية أربعة من الأسباب خلاف رواية ابن نمير. نعم، حديث مشهور عن عثمان من عدة وجوه أخرى وهو أصل في باب الوضوء. تفضل. هذا يقول أخوكم خارج على للدارقطني ابن نمير توبع.
عبد الرزاق المستبرك.
عبد الرزاق عن من؟
عبد الرزاق عن إسرائيل.
عبد الرزاق عن إسرائيل بلفظ ماذا؟
تقديم غسل الوجه على المضمضة.
ومن أيضا؟
وخلف بن الوليد ووكيع عند وكيع عند المخزن عند المستبرك الحاج.
يشير أخوكم إلى أنه بالتخريج العام، لأن عملنا هنا مقتصر على مناقشة ما أورده الإمام الدارقطني كما تكرر ذلك مرارا ونبي على ذلك مرارا، لكن هو يقول بتخريجاته وينظر في تخريجاته العهد عليه أن إسرائيل متابع، أن إسرائيل متابع من غيره، عفوا أن ابن نمير متابع من غيره. إذا سلمت المتابعات وسلمت الأسانيد إليها وكان رجالها ثقات، فحينئذ سنبرئ ساحة ابن نمير ونبحث عن علة أخرى في السند، فسننظر إلى رجال الإسناد رجلا رجلا، حينئذ سنرى أن عامر بن شقيق فيه ضعف فهو الذي يتحمل هذا لمخالفته لعبدة بن أبي لبابة ولسائر الرواة عن أبي وائل ولسائر الرواة عن عثمان رضي الله عنه. إن سلم كلام أخيكم، لأننا مقيدون في هذا الدرس بالقدر مناقشة القدر الذي أورده الدارقطني، فقد يضاعف الحديث من هذا الوجه ويكون له وجوه أخر. لكن أيضا ومع ذكره ما ذكر، فإن مدار تقديم المضمضة مدار تقديم غسل الوجه واليدين المرفقين على المضمضة من طريق عامر بن شقيق، وهو متكلم فيه إلى الضعف أقرب. نعم تفضل. قد يكون هناك توجيه لغوي أن الواو لا تقتضي الترتيب، لكن سيكون لما قدم الوجه مستدل، لأنه يقول أنا أبني على الظاهر، وإن أفادت الواو مطلق الترتيب مجرد التشريك، مجرد التشريك فاحملوها أيضا على الآية، قل لماذا ما حملتم ذلك على الآية. نعم
نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أكثر من مرة والترتيب في الوضوء برضه
هل نقول أكثر المرويات عن رسول الله بتقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه، جل الروايات تقريبا. نعم بارك الله فيكم. نصر سند آخر.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا حديث أو أثر عفوا يعتبر في بابه، يعتبر نافعا في بابه، وهو يتعلق بالصلاة خلف المبتدع، الصلاة خلف المبتدع، هل نصلي خلف المبتدع إذا لم يوجد إلا هو، أو نترك الصلاة خلفه؟ يعني هل نصلي خلف المبتدع إذا لم نجد غيره، أم أن الصلاة خلف المبتدع لا تجوز؟ فهذا أمر يحتاج إلى بيان، لأن الناس كثيرا ما يتعرضون لذلك. الآثر فيه أن عثمان رضي الله عنه كان محصورا، أي محاصرا، أي محاصرا، حاصره من أسمهم الثوار، حاصروه فمنع من الخروج للصلاة في المسجد قهرا، وأجبروه على عدم الخروج وإلا قتل، أو هو كان يثر عدم الخروج خشية القتل أيضا. فجاءه الناس، هم فئة من الفئة المستضعفة آنذاك الذين ليس لهم من أمر الدفاع عنه كبير شيء، فسألوه يا أمير المؤمنين إنك محصور كما ترى، ويؤم القوم إمام فتنة، يؤم القوم إمام فتنة، فهل نصلي خلفه أم نترك الصلاة خلفه؟ قال الصلاة من خير أعمال الناس، أو الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فأمرهم عثمان بالصلاة خلف هذا الرجل، أمرهم عثمان بالصلاة خلف هذا الرجل، فأخذ منه عدد كبير من أهل السنة، بل أستطيع أن أقول جمهورهم، جواز الصلاة خلف المبتدع ما لم تصل بدعته إلى أن يكفر بها. فالأثر مداره على الزهري، والزهري عالم كبير، ولكن كثيرا ما تحدث عليه اختلافات، ولقول إنه عالم كبير فإذا ستأتي في بابها إن شاء الله الآن. فالزهري اختلف عليه في تعيين الشيخ، هل شيخه حميد ابن عبد الرحمن، أم شيخه في هذا الأثر عروة بن الزبير، أم أن شيخه هو عبيد الله بدون حميد وبدون عروة، أو أنه أرسل الحديث عن عثمان لم يذكر حميدا ولا عبيد الله ولا عروة؟ فإذا أربعة وجوه من الاختلافات على الزهري، مر الزهري عن حميد، مر الزهري عن عروة، مر الزهري بإسقاط الاثنين معا وإثبات عبيد الله بن عدي عن عثمان، مر الزهري عن عثمان بإسقاط عبيد الله أيضا. ففي هذه الحال نجنح إلى الجمع ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. إذا عجزنا عن الجمع اتجهنا إلى الترجيح، إذا عجزنا عن الترجيح حكمنا على الأثر بالاضطراب. فثلاثة اتجاهات للعلماء يسلكونها، إما أننا نجمع بين ما ظاهره الاختلاف، أو أننا نحكم على الحديث نرجح رواية على رواية، أو أننا نحكم على الحديث بالاضطراب إذا عجزنا عن الجمع وعن الترجيح. فعندنا هنا لابد من النظر في الرواة الذين رووا عن الزهري وقوتهم، هل هم متكافئون فنرجح، أو هل نحكم على الزهري أنه مضطرب أو ماذا؟ فهنا وجدنا أن الأوزاعي والنعمان والزبيدي وأبو أيوب الأربعة ذكروا حميدا، وأربعة مقابلون أو ثلاثة مقابلون من شعيب وإسحاق بن راشد وعبيد الله بن أبي زياد ذكروا عروة. فيمكن الجمع مع إمام عالم كبير كالزهري بأن يقال لا مانع أن يروي الزهري عن حميد وعن عروة، ولا يتأتى هذا في كل راوٍ، يعني لا يتأتى هذا الوجه من وجوه الجمع مع كل راوي من الرواة، بل مع الراوي الثبت الشهير. فالزهري راوي ثبت وشهير، ومشايخه مئات أو آلاف، فلا مانع أن يكون سمع الحديث من حميد مرة وسمعه من عروة مرة أخرى. فيمكن الجمع بين هذين الوجهين الذين كثر فيهم الرواة عن الزهري. أما رواية من رواه بإسقاط عروة أو بإسقاط حميد أو بإسقاط عبيد، فكل هذه جاءت من طريق معمر عن الزهري، فمعمر سبب لنا إشكالا، مرة أسقط حميدا، مرة أسقط عروة، مرة أسقط حميدا وعروة وعبيد الله بن عدي، فالثلاث خلافات جاءت على معمر. فهل نقول إن الرواة عن معمر اضطربوا، أو أن معمر نفسه هو الذي أخطأ في هذه الرواية؟ محل تخطيطنا لمعمر يقوى إذا كان الرواة عنه بصريون، لأنه أخطأ في عدة أحاديث رواها بالبصرة، فسيلزمنا النظر في الرواة عنه، هل هم بصريون كلهم؟ إن كانوا كلهم بصريون سنحمل معمرا الخطأ، إن كانوا كلهم ضعفاء قد ننجي معمر من الخطأ، إن كانوا كلهم ثقات سنحكم على معمر بالوهم في هذا الخبر. فيمكننا الجمع بين الوجه الأول والثاني بأن يقال الزهري له شيخان، أما وجه معمر فالخلاف عليه قوي، فيلزمنا النظر في الرواة عنه هل هم بصريون أم لا، لأن رواية معمر فيما حدث به بالبصرة ضعيفة، فسيتوقف فيها لهذا الشيء الذي قد ذكر. تفضل. تكلم بعض العلماء في رواية معمر عن الزهري من الأصل، لكن لا يضطر للكلام. نعم هو مكسر عنه، والمكسر عن راوي تحدث في رواياته عنه أوهام تكتشف بالمقارنات. نعم، أحد له سؤال؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والخبر ثابت على أي حال. السلام عليكم ورحمة الله.